بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع بعد المئة من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا كتاب الخلع. والخلع مأخوذ من النزع، الخلع اسم من الخلع بمعنى النزع، استعير لافتداء المرأة نفسها من زوجها، فهو استعارة من خلع اللباس، لأن كل واحد منهما لباس الآخر. الخلع مأخوذ من الخلع بمعنى النزع. الشارح يقول: وهو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة، فلا يحصل بمجرد دفع المال، بل لابد من الصيغة، لابد من إجاب وقبول كما سيأتي. والمال يجوز أخذه من الزوجة أو من غيرها كما سيأتي. سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يباح لسوء العشرة، سوء العشرة بين الزوجين، لقول تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال: وإذا كرهت زوجها وظنت ألا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض للآية. إذا كرهت الزوج، كرهت خلقه، أو كرهته لدمامة و نحوها، وخشيت ألا تقيم حدود الله معه، جاز أن تخترع منه، أن تطلب الخلع. كما في حديث ثابت بن قيس بن شماس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أتردين عليه حديقته؟ سيأتي معنا. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا خالف فيه، أي في مشروعية الخلع، إلا بكر بن عبد الله المزني، فإنه زعم أنها منسوخة بقوله: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منهن شيئا. والصحيح أنه لا نسخة، إنما هذا الافتداء إلى الذي هو الخلع. ولا يفتقر إلى حاكم، لا يحتاج إلى حاكم، يمكن أن يتم الخلع بين الزوج وزوجته. روى البخاري وذلك عن عمر وعثمان. ويكره مع استقامة الحال، لحديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه الخمسة النسائي. ويقع حتى لو كان مكروها أو محرما، فإنه يقع لعموم قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا الآية. كذلك لحديث: المختلعات هن المنافقات. قال: ويستحب إجابتها إلى الخلع حيث أبيح. إذا كان طلبها مباحا فإنه يستحب أن يجيبها، لقوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، رواه البخاري. واختلف كلام الشيخ تقي الدين في وجوب إجابته، هل يلزمه لو كان طلبها مباحا، تكرهه ليؤذيها يضربها، أو تكرهه لخلقه أو لخلقته، هل يلزمه أن يجيبها أن يخلعها؟ قال: وألزم بها بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء، قاله الفروع والإنصاف لأمره صلى الله عليه وسلم لثابت بها، أو به، عندكم بها؟
بها
بها يعني الإجابة، يعني بها أي بإجابتها، إجابة طلبها. وهذا يؤخذ منه ما تقوم به بعض المحاكم الآن من إجبار الزوج على الخلع أو قيام القاضي بخلع الزوجة. فإذا كانت تطلب الخلع طلبا مباحا، أي عندها عذر يبيح لها طلب، وأبى الزوج، فللقاضي أن يلزمه بالخلع. قال: ولا بأس به في الحيض، يمكن أن يتم بخلاف الطلاق، سيأتي أنه محرم في الحيض، لا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المخترعة عن حالها، ما قال هل أنت في كذا وكذا. قال: وشروطه 7. الأول: أن يقع من زوج يصح طلاقه. يقع من زوج، هنا العبارة هناك ما هو أولى منها، عبارة المنتهى يصح ويلزم ممن يقع طلاقه، فهذه تشمل الحاكم، تشمل الحاكمة إذا حكم بالخلع، بخلاف عبارة المؤلف قد تبع فيها الإقناع، وظاهرها أن الأمر قاصر على الزوج. فنقول: أن يقع ممن يقع طلاقه، والحاكم يقع طلاقه فيقع خلعه كذلك. ممن يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا يقع منه الخلع، حرا كان أو عبدا، كبيرا كان أو صغيرا يعقله، فكما يقع طلاقه يقع خلعه، لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه، الطلاق إسقاط الزوجية ولا يحصل فيه الزوج مالا، إذا كان يملك الطلاق ولا تحصيل فيه فلأن يملكه محصلا لعوض أولى، هنا سيجلبه مصلحة لنفسه مع إسقاط الزوجية. إذن الشرط الأول أن يقع ممن يملك إيقاع الطلاق. الشرط الثاني، قال الثاني: أن يكون على عوض، هذا شرط لصحة الخلع، فإن خالعها بغير عوض لم يصح، يعني قالت له خلعني خالعني فخلعها ولم يتفق على شيء لم يصح، حكاه الشيخ تقي الدين إجماعا، وعنه يصح بلا عوض اختار الخرقي، لكن يعني المذهب أنه لا يصح بدون عوض. طيب، عندنا تفصيل: لا يصح، لا يصح الخلع، لكن إن كان بلفظ الطلاق، وهنا مسألة لابد أن ننتبه لها، أن الخلع قد يتم بلفظ الخلع وما شابه وسلات الألفاظ، أو يتم بلفظ الطلاق، ومن جهل كثير من الناس أنهم يوقعون الخلع بلفظ الطلاق، وسيترتب عليه أشياء. الخلع لو كان بلفظ الخلع فهو فسخ لا يحسب من عدد الطلقات، عدد الطلقات، بينما لو كان بلفظ الطلاق فهو عند الجمهور يحسب من الطلقات فيضر نفسه. إذا اتفق على الخلع فليكن بلفظ الخلع. فهنا لو تم الخلع بلفظ الطلاق بلا عوض سنوقع الطلاق، لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نواه به، يعني أتى بلفظ الخلع ونوى به الطلاق ولا عوض عندنا، لم يصح الخلع ولكن صح الطلاق، لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نواه به، أي نوى الطلاق بلفظ الخلع، فهو طلاق رجعي، وإلا لم يقع به شيء. إذن عندنا 3 حالات: إذا كان الخلع على عوض فهو خلع، وإذا كان بلا عوض، إذا كان بلا عوض فإن كان بلفظ الطلاق أو نوى الطلاق وقع طلاق رجعي، وإن كان بلفظ الخلع وبلا عوض فلا يقع شيء. المؤلف يقول: ولو مجهولا، أي ولو كان العوض مجهولا فيصح الخلع، كعلى ما بيدها، خالعها على ما بيدها، أعطيني ما بيدك، أو ببيتها كالوصية، كما تصح الوصية بالشيء المجهول لأنه إسقاط لحق بتملكه من البضع وليس بتمليك شيء، هو لا يملكها شيئا فنشترط العلم، إنما هو يسقط حقه والإسقاط تدخله المسامحة فلا بأس. ويكره بأكثر مما أعطاها. قبل أن ننتقل لهذه المسألة، هناك خلع يتم على أشياء. الخلع مثلا على رضاع ولده، تقول الخلع عوض الخلع هنا أن تقوم بإرضاع ولده مجانا، وسيأتي معنا أن من حق الزوجة أن تطلب أجرة على إرضاع الولد وأن تمتنع عن إرضاعه إلا إذا لم يقبل غيرها. فيصح الخلع على رضاع ولده حتى لو لم تحدد المدة، مدة الرضاع، وتنصرف إلى الحولين، أو على كفالة الولد مدة معينة. الخلع مقابل أن تقوم بالولد، حتى الحضانة لا تجبر المطلقة على، لها أن تطلب أجرة على حضانة الولد. فهنا تقول خالعني وأتكفل بالولد مدة سنة، يصح. وعلى الإنفاق عليه مدة معينة. عوض الخلع هنا أن الزوجة المطلقة هذه، الزوجة المخترعة، ستنفق على الولد مدة معينة. وعلى نفقة ماضية لها بذمته كسائر ديونها عليه، لها دين، لها نافقة ماضية، فخلعها ما هو العوض؟ أنها تسقط عنه النفقة الماضية أو تسقط عنه الدين الفلاني، إذن هذا يصح أن يكون عوضا. ويصح من حامل على نفقة الحمل، أي لا تريد منه نفقة الحمل وهي ستنفق على الحمل، نفقة الحمل واجب على الأب، على الأب، فيصح الخلع على إسقاط نفقة الحمل. ماذا لو كان الخلع على إسقاط الحضانة؟ بعض الناس يقول إذا تريدين الخلع تنازلي عن الحضانة، هل يصح أن يكون هذا عوضا؟ إسقاط حق الحضانة، هذا لم أجده صريحا، تحتاج إلى بحث في المذهب. لكن الحنابلة الحنفية عندهم أنه يصح الخلع ويبطل الشرط، لا تسقط الحضانة. والموسوعة الفقهية نسبت هذا إلى الجمهور، نسبته إلى الحنابلة وإلى الشافعية، لعلهم أخذوه من قضية تصريح الحنابلة وتصريح الجمهور بأن المرأة لو أسقطت الحضانة لها أن تعود وتطالب بها. هذا معناه أن الخلع سيصح والشرط لا قيمة له، إسقاط الحضانة، لأن لها أن تعود فتطلب، لعلهم أخذوه من هذا. ومذهب المالكية تصحيح الخلع والشرط، لو خلعها على أن تسقط حقها من الحضانة صح ذلك بشرط أن لا يضر بالولد، سقطت حضانتها، فكأنهم جعلوا حق الحضانة حق مالي أو يشبه المال، فصححوا به الخلع. المؤلف يقول، الشارح هنا يقول: ويكره بأكثر مما أعطاها. يكره فقط، يجوز للزوج أن يطلب في الخلع أكثر مما أعطاها، لكن مع الكراهة. روي عن عثمان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة: ولا تزدد، رواه ابن ماجة. وعن علي أنه صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها، رواه أبو حفص عبد الرزاق في المصنف. قال: ولا يحرم ذلك، لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقالت الربيع: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي. العقاص جمع عقيصة، أي الضفيرة، يعني أرادت تترك له كل شيء، اترك ضفيرتي فقط، بما دون ذلك فله. فأجاز ذلك علي عثمان رضي الله عنه. إذن تنازلت عن كل شيء، هذا المقصود، تنازلت عن كل شيء. قال: ومثل هذا يشتهر فيكون إجماعا. العوض هذا أن يكون على عوض ولو مجهولا. قال المؤلف: ممن يصح تبرعه، لابد أن تكون يكون باذل العوض يصح تبرعه، وهو الحر المكلف، قال وهو المكلف غير المحجور عليه، إذا هو الحر المكلف الرشيد، من أجنبي وزوجة. يجوز أن يكون العوض من شخص أجنبي، لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة، في مقابلة الإسقاط، إسقاط الزوجية، عوض مقابل إسقاط الزوجية أشبه التبرع. ما دام أشبه التبرع فلا بد أن يكون من جائز التصرف، حر بالغ رشيد أو حر مكلف رشيد. قال في الشرح: ويصح من الأجنبي من غير إذن المرأة في قول الأكثر. يعني هذا رجل متبرع وجد سوء العشرة بين رجل وامرأته، فقال له: ما رأيك أعطيك كذا وتخلع هذه المرأة وتستريح؟ إذا كان غرضه التفريق بين زوجين متوافقين فهذا محرم، وهو من فعل السحرة. إذا كان غرضه أن يخلصها من الهم أو يخلصها فلا بأس. قال: لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح. هذه مسألة مهمة. لو عضلها أي الزوج ظلما، عضلها ضار بها بالضرب أو بالتضييق في النفقة، عضلها ظلما ظلما لتختلع. أما إذا عضلها بحق، عضلها بحق، يعني هذا الرجل ليس فيه عيب ولكنها متمردة وتريد أن تترك، تطلب الطلاق، فله أن يمتنع من الطلاق وأن يضيق عليها لتفتدي، هذه حالته. أما إذا كان ظالما يضربها ويسيء إليها فمن حقها الخلع، فمن حقها الطلاق أولا، فيضيق عليها لتختلع وتفتدي، يحرم عليه أن يأخذ العوض. وهذا حكى فيه ابن عبد البر الاتفاق، أنه يحرم عليه العوض إن كان يضر بها، يلجئها إلى الخلع وهو ظالم. إنما عليه أن يطلقها ما دام ظالما، عليه أن يطلقها بلا خلع. فلا يقول إنسان: لقد دفعت باختيارها، أنت ألجأتها إلى الدفع. لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح. المؤلف هنا يقول لم يصح الخلع، وليس فقط لم يصح العوض، لم يصح الخلع. والزوجية بحالها، لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. ولا يستحق العوض لأنها أكرهت عليه بغير حق للنهي عنه وهو يقتضي الفساد. هذا وجه المذهب في أن هذا الخلع لا يصح. ولكن يقول: فإن كان بلفظ الطلاق وقع رجعيا، هذا الظالم ألجأها إلى الخلع، فلما اتفق وجاءت بالعوض قال: طلقتك. لو قال خلعتك لم يصح الخلع لأنه ظالم. ولكن ما دام صرح بالطلاق، مثل ما يقول الناس اليوم طلاق على الإبراء، ما دام صرح بالطلاق وقع الطلاق. قال: فإن كان بلفظ الطلاق وقع رجعيا حتى لو كان ظالما. فإن عضلها لنشوزها، هذا الآن إذا كان عضل بحق، فإن عضلها لنشوزها أو تركها فرضا أبيح الخلع وعوضه، له أن يضيق عليها. امرأة لا تصلي ويأمرها فلا تستجيب، ولو طلقها لا خسر ما دفع لها، لا يطلقها، يضيق عليها حتى تفتدي، هذا بحق. قال: أبيح الخلع وعوضه لأنه بحق. وكذا مع زناها، عفى الله المسلمين، زنت المرأة لو طلقها ستأخذ المهر وتذهب، فيخالعها يضيق عليها حتى تفتدي. نص عليه لقوله تعالى إلا يأتين بفاحشة مبينة. ولهذا قد يتدخل بعض الناس في الصلح في مثل هذه القضايا ويقول لها ترد ما عندها، نعم لا بأس ترد ما أخذت وهو الخلع، لقوله تعالى إلا يأتين بفاحشة مبينة، والاستثناء من النهي إباحة. قال الثالث أن يقع ولا تعذرهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فأباح هنا أن يعضلها ليذهب ببعض ما أخذت عند إتيانها بالفاحشة. إذا هذا الشرط الثاني أن يكون على عوض. الشرط الثالث قال أن يقع منجزا، وسبق معنا مرات أن التنجيز عكس التعليق. قال فلا يصح تعليقه، فلا يصح تعليقه على شرط كإن بذلت لي كذا فقد خالعتك، هذا يكون مواعدة، إنما لابد أن يقول خلعتك، أن يجزم بعد أن تأتي بالعوض مثلا إلحاقا له بعقود المعاوضات، ولا يصح فيها التعليق لاشتراط العوض وعوض فيه، فهو ملحق بعقود المعاوضات. ومثال أيضا التعليق على الشرط كما لو قال خلعتك إذا جاء رأس الشهر، وهنا إذا قال خلعتك إذا جاء رأس الشهر فماذا؟ لا يصح الخلع. لكن لو كان بلفظ الطلاق، لو قال طلقتك إذا جاء رأس الشهر واتفق على عوض، إن كان بلفظ الطلاق فطلاق معلق على رأس الشهر، وإلا فلغو لا يقع به شيء. وقال في الكافي يصح الخلع منجزا ومعلقا على شرط لما فيه من معنى الطلاق. هذا قول ثاني، أنه جعل الخلع مثل الطلاق يكون معلقا. قال الرابع أن يقع على جميع الزوجة، أن يقع الخلع على جميع أجزاء الزوجة. خلعتك لأنه فسخ، فلا يصح خلع جزء منها مشاعا كان كنصفها أو معينا كيدها، يقول خلعت يدك أو خلعت نصفك أو ربعك، لابد أن يكون خلعتك كلها. الخامس ألا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، لو وقع حيلة لإسقاط الطلاق لم يصح الخلع. ما معنى هذا؟ قال أي فرارا من وقوع الطلاق المعلق على مستقبل، فيحرم خلع الحيلة ولا يصح، لأن الحيل خداع لا تحل ما حرم الله. ما مثال ذلك خلع الحيلة هذا؟ أنه مثلا لو قال لزوجته إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، وكانت هذه الطلقة الثالثة ولا بد لها من دخول بيت، إن دخلت بيت أبيك مثلا أو إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، فخلع الحيلة أن يخلعها بلفظ الخلع فيكون فسخا وتبين منه، ثم تدخل بيت أبيها فينحل التعليق لا يقع عليها طلاق لأنها بائن، ثم يعقد عليها عقدا جديدا. والخلع كما قلنا بلفظ الخلع لا يحسب من الطلاقات، فإذا لم يتضرر بشيء غير أنه سيعقد عقدا جديدا، وقد أسقط اليمين المعلق، أسقط الطلاق المعلق، لأنها ستأتي بالمعلق عليه في وقت بينونتها بالخلع. فالمذهب أن هذا الخلع لا يصح. قال فيحرم خلع الحيلة ولا يصح، لأن الحيل خداع لا تحل ما حرم الله. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله خلع الحيلة لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل، لأنه أي هذا خلع الحيلة ليس المقصود منه الفرقة، بل المقصود منه ماذا؟ الاستمرار. ليس المقصود منه الفرقة، وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها، أي وعدم إيقاع الطلاق عليها. قال: والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده. هذا الكلام المتين. العقد في الشرع لا يقصد به نقيض مقصوده. الخلع يراد منه ماذا في الشرع؟ الفرقة. وهذا في الحقيقة لا يريد الفرقة، إنما هو يريد الاستمرار، بل يريد إسقاط الطلاق. والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده، انتهى. واختار ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أنه يحرم ويصح خلع الحيلة هذا، أن يقع ونصره من 10 أوجه. والمنقح المرداوي يقول وغالب الناس واقع في ذلك، عياذا بالله، أي قضية التحايل، أي استعمال خلع الحيلة، والمذهب أنه لا يصح. قال السادس: ألا يقع بلفظ الطلاق حتى يصح خلعا، ونرتب عليها أنه فسخ لابد أن يكون بألفاظ الخلع، أما لو كان بلفظ الطلاق فسيكون طلاقا. ألا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له، وتأتي صيغة الخلع، وعلم منه أن الخلع لا بد فيه من صيغة، وأنه لا يكفي فيه مجرد بذل المال. وإذا وقع بلفظ الطلاق فإنه يحسب طلاقا، وهذا المذهب خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه ذهب إلى أنه حتى ولو كان بلفظ الطلاق فإنه يكون خلعا، ولا يحسب من الطلقات. وهذا يروى عن ابن عباس، وشيخ الإسلام يقول إن هذا هو المنصوص عن أحمد وقدماء أصحابه، إن كل طلاق على عوض ولو كان بلفظ الطلاق فهو خلع، لا يحسب من عدد الطلقات. والمذهب كما رأيتم إنه لو كان بلفظ الطلاق حسب من الطلاق وكان طلاقا، ولو كان بالخلع كان خلعا. قال السابع: ألا ينوي به الطلاق. ألا ينوي به الطلاق حتى لو تكلم بلفظ الخلع فلا ينوي به الطلاق، لأنه سيكون طلاقا. ألا ينوي به الطلاق. واللبدي في الحاشية يقول يعني في هذا نظر، يقول أو هذا تعليق على نعم يقول في هذا نظر، لأن الطلاق على عوض كالخلع في الإبانة، وإنما يتجه كلامه إذا كان بغير عوض. المؤلف يقول: فإن كان بلفظ الطلاق أو نيته، فإن كان اللبد يعلق على هذه الجملة، فإن كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، أو نيته، وهذا المحل الكلام، وقع رجعيا نقول إن لم يكن قد تم به العدد، لو كانت هذه الطلقة الثالثة فلا يكون رجعيا. نعيد هذه المسألة. المؤلف يقول: ألا ينوي به الطلاق، أولا لو تلفظ بلفظ الطلاق فهو طلاق، ولو تلفظ بالخلع ونوى به الطلاق فهو طلاق كذلك، ويكون رجعيا. أما الخلع فإنه يكون بينونة، يكون رجعيا، وقيدنا وقلنا رجعيا إذا لم يكن قد تم به العدد. لو تم به العدد وكان هذا هو الثالث فهو طلاق دائر. قال إن عفوا المؤلف قال العبارة وقع رجعيا إن كان دون الثلاث، إن لم يتم به العدد، وبائنا إن كان بعوض يدفع له، يكون بائنا، يكون طلاقا بائنا لبذل العوض في إبانتها أشبه الخلع. إذن عندنا تفصيل فيما لو نوى بلفظ الخلع الطلاق، إن كان بعوض كان طلاقا بائنا، إن كان بغير عوض كان طلاقا رجعيا، بشرط ألا يتم به عدد الطلقات الثلاث. إذن هذه مسألة مهمة، إن كان نوى الطلاق وبعوض كان طلاقا بائنا. قال: فمتى توفرت الشروط كان فسخا، متى توفرت شروط الخلع بلفظ الخلع ولم ينو به الطلاق ولا عوض ومنجزا، متى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق، لا يحسب من الطلقات. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور، وهو أحد قولي الشافعي، هو قول القديم الشافعي. واحتج ابن عباس بقوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما، فدل على ماذا؟ دل على الخلع ليس طلاقا. قال فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا، ذكر الله تطليقتين والخلع ثم الطلقة الثالثة، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا ولا خلاف في تحريمها بثلاث، ولأنه ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق، لا هو لفظ صريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق، فصار فسخا كسائر الفسوخ. وعنه أنه طلقة بائنة بكل حال، طلقة بائنة أي تحسب من الطلقات، هذه رواية. وروى ذلك عن عثمان وعلي وابن مسعود، لكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه وقال ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس. وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية، لأن الصريح لا يحتاج إليها، وهي خلعت وفسخت وفاديت، خلعت وفسخت وفاديت. قال لأنه ثبت للخلع عرف الاستعمال، يعني لفظ الخلع بالعرف ويستعمل في هذا الباب، والفسخ حقيقة فيه، أي ولفظ الفسخ هو حقيقة في الخلع، وورد القرآن بالافتداء. المؤلف يعلل لكون هذه الألفاظ الثلاثة صريحة، الخلع ثبت بالعرف، والفسخ هو حقيقة في المراد، والافتداء ثبت في القرآن فيما افتدت به. قال والكناية باريتك وأبرأتك وأبنتك، لأنها تحتمل الخلع وغيره، فهي من ألفاظ الكناية باريتك وأبرأتك. قال فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية، كأنه يقول إن ألفاظ الكناية لابد فيها من نية أو قرينة كما سيأتي في الطلاق، ومن القرينة أن تسأله الخلع وأن تبذل العوض، يعني هو استعمل لفظ الكناية قال أبرأتك مع سؤالها الخلع ومع بذل العوض، هذه قرينة تغني عن نيته. يقول فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية، لأن قرينة الحال مع الكناية تقوم مقام النية، وسيأتي مثل هذا عندنا في الطلاق أن الكناية تقع بالنية أو بالقرينة كالغضب. قال وإلا أي لم يكن، وإلا يكن سؤال ولا بذل عوض، يعني لا يوجد قرينة، فلا بد منها أي النية ممن أتى بكناية خلع كطلاق ونحوه. فالحاصل أن ألفاظ الكناية لا يقع بها الخلع إلا مع النية أو مع قرينة. قال ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق. من أهلها قالوا المقصود بها من يعرف معناها، أي العارف بها وإن لم يكن من أهلها حقيقة. قالوا كعربي يعرف معنى الخلع بالتركية وأتى بها كذلك، أتى باللفظ فإنه يصح خلعه. فقوله من أهلها أي من العارفين بها وإن لم يكن من أهلها حقيقة كالطلاق، أيضا كما لو استعمل عربي لفظ الطلاق بالتركية وهو عارف بمعناه فإنه يقع. قال لعدم التعبد بلفظه، ولا يحصل بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من الزوج، لفظ من الزوج أو إيقاع القاضي له، لقوله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليق، رواه البخاري. وفي رواية فأمر ففارقها ولم يذكر الفرقة، ومن لم يذكر الفرقة فقد اقتصر على بعض القصة، وعليه يحمل كلام أحمد وغيره. وليس في الخلع رجعة في قول الأكثر، قاله الشرح هو فسخ بينونة لا يملك أن يرجع إليها إلا بعقد جديد. قال ويلغو شرط رجعة فيه دونه أي دون الخلع فلا يلغو، يعني لو خلعها وشرط الرجعة خلعتك ولي الرجعة يلغو شرط الرجعة ولا يلغو الخلع بل يقع دونه أي دون الخلع. كالبيع بشرط فاسد يلغو الشرط الفاسد ويصح البيع. قال ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو وجهها به. المعتدة من خلع أي بعد الخلع مباشرة تعتد، فلو طلقها فهي بائن فلا يقع عليها طلاق، لا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو وجه به، لأنه قول ابن عباس وابن الزبير ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما، أي هذا بخلاف المعتدة في الطلاق الرجعي، فإنها في حكم الزوجة فيلحقها لو طلقها طلاقا في عدتها لحقها الطلاق، أما هذه فبائن فلا يلحقها طلاق. يقول ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة في عصرهما، فكان إجماعا، ولأنها لا تحل له إلا بعقد جديد فلم يلحقها طلاق كالمطلقة قبل الدخول. رأيت المطلقة قبل الدخول تبين بالطلاق ولا يلحقها طلاق ثان، لو قال لزوجتي قبل الدخول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بانت بالأول ولم يلحقها الثاني ولا الثالث لأنها لم تعد محلا كما سيأتي معنا في طلاق إن شاء الله. كذلك هذه بانت بالخلع فلا يلحقها الطلاق. قال كالمطلقة قبل الدخول. وحديث المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة لا يعرف له أصل، هذا الحديث المحقق يقول أنه ضعيف، أخرجه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي، ويقول البيهقي لم يقع لنا إسناده بعد لننظر فيه، وعبد الرزاق يقول فذكرناه للثوري فقال سألنا عنه فلم نجد له أصلا، وقد روي موقوف عن ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق. هذا ما يتعلق بالخلع. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.